أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية الحديث الكناسي، وبالتحديد كان الكلام في سندها. ذكرنا بأنه استشكل في صحة الرواية من جهة الراوي نفسه المباشر وهو غريز الكناسي، باعتبار تردده بين ابن عبد الملك الثقة وبين ابن عبد الواحد المجهول، ولا طريق لنا لتشخيص أنه الثقة في مقابل المجهول. وقلنا بأن السيد الخوري قدس الله نفسه أجاب عن ذلك لأن الإطلاق ينصرف إلى المعروف والمشهور، وأن المعروف والمشهور هو غريز الكناسي، هو المعروف بين الرواة وهو المشهور، فلذا الإطلاق ينصرف إلى إطلاق غريز الكناسي وإطلاق أيضا غريز لأن بعض الرواية بعض الروايات واردة بعنوان شنو؟ غريز فقط، وبعضها غريس الكناسي، فيتنصرف إلى الثقة وهو غريس بن عبد الملك الكناسي. من واحد ذكره الشيخ في رسالة، طبعا لا بد أن يكون مقصود قدس الله نفسه أنه لا توجد ولا رواية واحدة عن الثاني، يعني مقصود أنه لا توجد ولا رواية واحدة بعنوان غريس بن عبد الواحد، وهذا صحيح، لا توجد ولا رواية واحدة بعنوان غريس بن عبد الواحد، وأما بعنوان غريس الكناسي وعنوان غريس مطلقا هذه الروايات موجودة كثيرة، لكن هذه أيضا هي مربطة بين ماذا؟ بين غريس بن عبد الواحد وبين غريس بن عبد الملك، ولا جزم بأنه غريس بن عبد الواحد فيها، فيصح أن يقال أننا لا نعرف ولا رواية واحدة للثاني يعني لغريس بن عبد الواحد، لأنه بهذا العنوان لا توجد ولا رواية واحدة، وأما بعنوان غريس الكناسي فهذا مجرد احتمال لا نقطع بأنه شنو؟ لأنه غريس ابن عبد الواحد. المستشكل على كلام السيد الخوري بهذا الشيء وهو أنه بالمراجعة تبين أن من يروي عن غريس ابن عبد الملك غير من يروي عن غريس الكناسي، غير من يروي عن غريس الكناسي، الذي يروي عن غريس ابن عبد الملك هم بعنوان عبد الملك، هم ابن بكير عبد الله ابن بكير ومحمد بن يحيى الخثعمي وجميل بن دراج وابان بن عثمان، دول الأربعة هم الذين يروون عن غريس ابن عبد الملك بهذا العنوان، وأما الذين يروون عن غريس الكناسي فهم أبو أيوب الخزاز، أبو جميلة، علي بن رياض بن محبوب، شعيب الحداد، مالك ابن عطية، ولا يوجد أي اشتراك في الراوي بين هذين العنوانين، الذين يروون عن غريس بن عبد الملك هم أربعة غير من يروي عن غريس ابن عن غريس شنو الكناسي، هذا عدم الاشتراك قد يجعل قرينا على ماذا؟ على التعدد وعلى أن غريس بن غريس الكناسي مو واضح أنه يراد به غريس ماذا؟ ابن عبد الملك، لأن الرواة عن غريس بن عبد الملك هم ذول الأربعة رواة عنه، بينما ضريس الكناسي لا يروي عنه بهذا العنوان واحد من هؤلاء الأربعة، وإنما يروي عنه أشخاص آخرون. فقد يجعل هذا فكرينا في المؤيد، لأن ضريس الكناسي إذا أطلق وكان الراوي عنه غير من يروي عن ضريس بن عبد الملك، يراد به شخص آخر غير ضريس بن عبد الملك الكناسي. لكنه لتصحيح كلام السيد الفوري قدس الله نفسه يمكن أن يقال بأن الظاهر هذا التفتولة، بأن الظاهر من كلام جملة من أرباب الفن، من أصحاب الفن، في الشيخ الكشي والشيخ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي، هؤلاء الأربعة وغيرهم، يظهر منهم معروفية غريس ابن عبد الملك كما يقول السيد الخوئي، ومشهوريته بين الرواة، وعدم معروفية الآخر وهو غريس ابن عبد الواحد، وهذا يحقق صغر المعروفية، أن هذا الرجل هو المعروف بينما الآخر ليس معروفا. فإذا آمنا بالكبرى وهي أن المعروفية في أوساط الرواة تستوجب شنو؟ انصراف اللفظ المطلق لمن؟ إلى الشخص المعروف والمشهور بينهم. أقول أن صور المشهورية بالنسبة إلى غريس بن عبد الملك يمكن استفادتها من كلمات هؤلاء الأساطين، بل لم يذكر غريس بن عبد الواحد أي منهم إلا الشيخ في رجاله، فقط الشيخ في رجاله في موضع من رجاله ذكر غريس بن عبد الواحد الكناسي، وذكر بأنه من أصحاب الصادق فقط. النجاشي لم يذكره، الكشي لم يتعرض له، الورق لم يتعرض له، ابن الوظائر لم يتعرض له، كل هؤلاء لم يتعرضوا إلى شخص غير غريس ابن عبد الملك ابن أعين الكناسي، وأهملوا ماذا؟ أهملوا الآخر. بل يظهر مما نقله الشيخ الكشي في رجاله في كتابه في ترجمة غريس بن عبد الملك أن المعروف، يؤكد هذا أن المعروف والمشهور بينهم هو غريس بن عبد الملك الكناسي، هذا الشخص هو المعروف، وذلك لأن الشيخ الكشي ذكر في رجاله نقلا عن حمدوه شيخه أستاذه حمدوه، نقلا عن أشياخه يعني أشياخ حمدوه، نقلا عن أشياخ حمدوه أنهم قالوا إنما سمي الكناسي يعني غريس بن عبد الملك إنما سمي بالكناسي لأن تجارته بالكناسة، وكان تحته بنت حمران، حمران هو من نفس العالم من آل عجم، وزوجته بنت حمران. ونقل عن البرقي أن الإمام الصادق عليه السلام قال لأبيه يعني لأبي الضريس وهو عبد الملك أخو زرارة، قال لأبيه كيف سميت ابنك ضريسا؟ أنه أجاب عبد الملك كيف سماك أبوك جعفرا؟ أن الإمام والإمام أجابه بأن جعفر نهر في الجنة وغريس اسم شيطان. ثم نقل أيضا أن علي بن الحسن بن فضال تصدى لهذا الجواب وأثبت كذب هذه الرواية وأنها رواية ليست صحيحة، وأن عبد الملك لم تحدث هذه القضية بحيث يتجاسر ويجيب الإمام بهذا الجواب، تصدى لذلك وأثبت كذبه. أقول كل هذه الأمور تشير إلى أن المشهورة من الرواة من حمدوة والكشي ومشايخ حمدوة والبرقي وعلي بن الحسن الفضال هم ذلك شيوخ الفن وشيوخ علم الرجال الذين يرجع إليهم في هذا المجال. أن المعروف المشهور بينهم والمتداول بينهم من هو؟ هو وريث بن عبد الملك. هذا الشخص هو الذي يكون معروفا بينهم. فالإنصاف إنما ذكره من كون هذا هو المشهور لا يخلو من وجه، بل هو الصحيح أنه هو هذا المشهور. لا يمكن أن نقول أن غريس عبد الواحد مشهور ولم يترجم له أحد ولم يذكره أحد سوى الشيخ الطوسي في رجاله، ذكره بجملة مختصرة جدا أنه من أصحاب الصادق عليه السلام. هذا يعني أنه غير مشهور، وأن المشهور الذي اهتموا به ونقحوا اسمه وما هو تحته بنت حمران وأنه يعيش في الكناسة وسبب تسميته بالكناسي وكل هذه الأمور التي ذكروها في ترجمته، هذا دليل على أنه كان هو المشهور فيما بينهم وهو المعروف فيما بينهم، فتتحقق صغرى ما ذكره قدس سره. فإذا ضمننا إليها الكبرى يكون كلامه متينا، وبناء على ذلك الظاهر أن الرواية يمكن تصحيحها ولا وجه للتوقف فيها من جهة غريز الكناسي. وأن الدلالة دلالة الرواية واضحة، يعني ما تحتاج إلى شيء، يعني مقصود هو أنها ليس فيها دلالة على وجود الخمسي في على تحليل خمسي أرباح المكاسب، ليس فيها دلالة على ذلك باعتبار مش قد رقم الرواية؟ لأنه يقول أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت لا أدري، فقال من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم. الرواية قد تكون صريحة لماذا؟ في أن التحليل بسبب ماذا؟ بسبب تطيب الولادة وعدم دخول الزنا لمن؟ على الشارع، على الشيعة. الرواية صريحة في اختصاص المحلل بخمس الأموال المرتبطة بماذا؟ بالمناكح والفروج، وليس تحليلا مطلقا يشمل كل خمس ثابت في أي مال. الأمر ليس هكذا بقرينة التعليل كما هو واضح من الرواية. يبقى أنه قلنا أن هناك اختلاف في رواية الشيخ ورواية الشيخ الكليني. الشيخ الطوسي روى فإنه محلل لهم ولميلادهم، بينما الشيخ الكليني روى فإنه محلل لهم لميلادهم. وهذا لا يبعد أن ما ذكره الشيخ الكليني هو يعني الأنسب بالمعنى المستفاد من الرواية، يعني فقط زيادة الواو، تكون هناك زيادة في الواو، يعني العبارة تكون هكذا فإنه محلل لهم لميلادهم، يعني لأجل ميلادهم محلل لهم. لماذا محلل لهم؟ لام التعليل، لأجل ماذا؟ لأجل من ميلادهم وطيب ولادتهم. أنسب من أن يقال فإنه محلل لهم ولميلادهم. هذه هي الرواية قد رقمها الرابعة، مو الرواية الرابعة. الرواية الخامسة هي رواية أبي خديجة، وهي الرواية الرابعة في الباب الرابع من أبواب الأنفال. الرواية هكذا، نقرأ الرواية أولا. يروي الرواية الشيخ الطوسي في التهذيب، ورواها أيضا في الاستبصار عنه، يعني عن سعد بن عبد الله الأشعر المتقدم في صدر الباب، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائل، عن أبي سلمة سالم بن مكرم، وهو أبو خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل وأنا حاضر، قال الإمام يعني حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه السلام، في سؤال غريب حبيبي، شو معنى حبيبي؟ ففزع أبو عبد الله عليه السلام، فقال له رجل، يعني رجل آخر من الحاضرين في المجلس: ليس يسألك أن يعترض الطريق ويأخذ امرأة أو جارية أو كذا، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، لا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق. هذه هي الرواية الشريفة. سند الرواية الظاهر أنه تام، كل المذكورين في الرواية كلهم ثقات منصوص على وثاقتهم. نعم، قد يناقش، بل نوقش، ناقش بعضهم في الراوي المباشر عن الإمام وهو سالم بن مخرم أبو خديجة. وحاصل المناقشة في هذا الرجل هو أن النجاشي وثقه صراحة، بل وثقه مكررا، يعني قال عنه ثقة، ومن الموارد النادرة التي يكرر فيها قول الثقة. وإن وثقه النجاشي إلا أن الشيخ ضعفه في الفهرست صريحا، ضعفه في الفهرست صريحا، وذكره العلامة في القسم الثاني من كتابه. تعلمون بأن القسم الثاني في الخلاصة موضوع المن لغير الموثقين، ذكره في القسم الثاني من كتابه ناقلا عن الشيخ، عن العلامة ناقلا عن الشيخ تضعيفه في موضع وتوثيقه في موضع آخر. وتوقف هو العلامة من جهة تعارض الأقوال فيه. فإذا كان مضعف من قبل الشيخ العلامة هم توقف فيه، واضح، ونقل لأجل التعارض الأقوال فيه، فحينئذ الإشكال المناقشة تقول أن الاعتماد على توثيق النجاشي لا يخلو من إشكال، الاعتماد على توثيق النجاشي لا يخلو من إشكال، وهو صحيح، لو تم هذا لكان صحيحا، لأنه عند تعارض التوثيق والتضعيف شنو قاعد يستقتضي؟ التصافح. فيبقى الرجل ليس فيه شنو؟ توثيق. من باب تقديم التعديل على الجرح؟ لا، مو تقديم، نقدم الجرح على التعديل كما هو رأي في المسألة. لا، وإنما نحكم بتساقطهما، فلا يبقى لنا توثيق لهذا الرجل، فنحكم بأنه شنو؟ ليس موثق، وهذا يكفي بعدم الاعتماد عليه. سيد الخائي قدس الله نفسه أجاب عن هذا الإشكال وهذه المناقشة، والتفاتة لطيفة منه قدس الله نفسه كأكثر التفاتاته في هذا المجال. حاصل جواب السيد الخائي هو هذا، يقول: هناك شخصان، اسمهما سالم، أحدهما سالم ابن أبي سلمة، الكندي السجستاني، الآخر الثاني هو سالم ابن مكرم الكناسي. الثاني يكنى بأبي خديجة، الثاني، ويكنى أيضا يعني الثاني بأبي سلمة، ثاني سالم الثاني يكنى بأبي خديجة ويكنى بأبي سلمة. وقد نص على 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 وجود هاتين الكنيتين لسالم ابن مكرم الكناسي أبو خديجة وأبو سلمة، نص على ذلك كل من النجاشي والبرقي والعلامة والكشي أيضا، نص على أنه كني بكنيتين. وذكر الأخير وهو الكشي سبب ذلك، لماذا كني بكنيتين؟ ذكر أن الإمام الصادق أمره بتغيير كنيته من أبي خديجة إلى أبي شنو؟ سلمة، أمره بذلك أن يغير كنيته، كما هو موجود في روايتنا أيضا. روايتنا هيك تقول، يعني الرواية هكذا، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، يعني أبو سالم بن مكرم هم يكنى بأبي سلمة وهم يكنى بماذا؟ بأبي خديجة. هذا الشيء يعني كون سالم بن مكرم الكناسي يكنى بأبي سلمة، وكون سالم الأول ابن أبي سلمة، مو الأول، سالم ابن أبي سلمة الكندي سجستاني، هذا يقول أوجب التوهم عند الشيخ الطوسي، هذا أوجب التوهم عند الشيخ الطوسي. فتخيل أن أبا سلمة كني للأب، يعني لمكرم، واضح أن أبي سلمة مو كني لسالم، وإنما هو كني علما لأبيه يعني لمكرم لا للابن. تخيل هذا، فصار سالم بن مكرم شنو؟ سالم بن أبي سلمة. إذا صار كنية أبو سلمة كنية للأب، فسالم شنو يصير لابنه؟ لابن أبي سلمة. ومن هنا تخيل أن 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 أنه أن هناك شخص واحد وهو سالم ابن أبي سلمة، سالم ابن مكرم هو سالم ابن أبي سلمة، هو سالم ابن أبي سلمة. صحيح أن سالم ابن أبي سلمة مضعف وهذا ضعيف، فنقل التضعيف من إلى سالم، نقل التضعيف من سالم ابن أبي سلمة إلى سالم ابن مكرم الكناسي، باعتبار تخيل أن هذا هو ذاك، لأن كل منهما هو سالم ابن أبي سلمة. بل الشيخ الطوسي ذكر في ترجمة سالم ابن مكرم، ذكر بها العنوان سالم ابن مكرم في الفهرست، ذكر أن أبو أن أبا سلمة كني لوالده، إذن هو واقع في هذا الاشتباه، وهذا هو كني للوالد لمكرم. قال سالم بن مكرم اللي هو الثاني، مو سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة، يعني أبوه يكنى بأبي سلمة، مو هو يكنى بماذا؟ بأبي سلمة، خلافا لكل من ذكرناهم النجاشي والكشي والبرقي والعلامة، وهي الرواية عم تأيد هذا المعنى أن أبو سلمة كني من بخصوص سالم. هو شك أنه اشتبه عليه، قال ومكرم يكنى أبا سلمة، ضعيف، يعني شو يصير هذا سالم بن مكرم عن سالم بن أبي سلمة؟ هو في ذهنه أو شايف أن سالم بن أبي سلمة شنو؟ ضعيف، ليس بالنقي الحديث شو عبر عنه، واضح؟ فثبت هذا التضعيف هنا، يؤيد هذا المعنى، يؤيد هذا المعنى اقتصار الشيخ على هذا العنوان في رجاله وفي الفهرست. يعني الشيخ الطوسي ما ذكر عنوانين، سالم بن أبي سلمة وسالم ابن شنو؟ ابن مكرم. اقتصر على عنوان واحد وهو سالم ابن مكرم، بينما النجاشي لا ذكر عنوانه، ذكر عنوان سالم بن ابي سلمة كندي سجستاني، وذكر سالم بن مكرم ابو خديجة. اقتصار الشيخ على عنوان واحد وهو سالم بن مكرم يؤيد انه يحمل اتحاد، ان هناك شخص واحد وهو سالم بن ابي سلمة. ومن هنا يظهر أن توثيق النجاشي لسالم بن مكرم أبو خديجة في الحقيقة ليس له شك معارض، ليس له معارض، لأن يعني تضعيف الشيخ ليس له في الحقيقة بناء على هذا الكلام، وإنما هو التضعيف الثابت علما لسالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني، وهو شخص آخر غير سالم بن مكرم الذي نتحدث عنه والمكنى بأبي خديجة. فيبقى توثيق النجاشي سالما عن المعارض. نعم، ما نقله العلامة عن الشيخ من أنه وثقه في موضع آخر لم نعثر عليه. العلامة قال أن الشيخ الطوسي ضعفه في مكان ووثقه في محل آخر، لم يعثر على هذا التوثيق من قبل الشيخ الطوسي، لا يضر ذلك. وإنما المقصود هو ماذا؟ المقصود هو ولو عثرنا عليه لعله يكون فيه إشارة لمن إلى عنوان أين أحدهما ضعيف والآخر ماذا؟ والآخر ثقة، لكننا لا غير موجود، يعني لم نعثر عليه. على كل حال يبدو أنه أن توثيق النجاشي له ثابت، وبهذا تكون الرواية تامة سندا. يؤيد ذلك، يؤيد التوثيق من قبل النجاشي، ما رواه الكشي في رجاله عن العياشي محمد بن مسعود أنه قال، عن العياشي: سألت أبا الحسن علي بن الحسن، يعني علي بن الحسن الفضال من أساطين هذا العلم، سألت أبا الحسن علي بن الحسن بن فضال ما موجود، أنا أقول عن اسم أبي خديجة، سألته عن اسم أبي خديجة فقال سالم بن مكرم، فقلت له الثقة فقال صالح. فهم من هذه العبارة أنه مدح، وهو لا يقصر عن التوثيق، وليس المراد بالعبارة هو نفي الوثاقة عنه، وإنما المقصود مقصود بن فضال هو عدم ثبوت وثاقته عنده مثلا، واضح، لكنه رجل شنو؟ صالح، حكم بكونه صالحا، لكن الوثاقة كأنه حد أعلى من كون صالح، وهي غير ثابتة عند ابن فضال. ابن فضال لا يريد أن ينفي الوثاقة عنه، هناك أمران، مرة نفهم العبارة أن ابن فضال يريد أن ينفي الوثاقة عنه، لا، الظاهر أن ابن فضال مو أحد الوثاقة، لكن كون صالح هذا أمر ثابت عنده، وهذا مدح لا يقصر عن التوثيق. ولعل السر في هذا عدم وضوح الوثاقة أو كلا، لعله يعني يمكن أن يكون بسبب ما ذكر في ترجمته، أي ترجمة سالم بن مكرم، من أنه كان من أصحاب أبي الخطاب اللي هو محمد بن أبي زينب، هذا الشخص الفاضل المضل الملعون من قبل الأئمة عليهم السلام، منحرف المعروف أبو الخطاب، كان من أصحابه، حتى أنه يقال أن في بداية عصر الدولة العباسية من بلغ عيسى بن موسى اللي هو عم المنصور أن أبو الخطاب اجتمع مع أصحابه في المسجد، بعد مسجد الكوفة، ويقومون يمارسون بعض الأعمال والدعوة إلى مذهبهم، أرسل عليهم جيشا فقتلهم جميعا، جميعا إلا شخص ضاع بين القتلى، ثم عندما انصرف الجيش فقام هذا وهرب، وهو سالم بن مكرم أبو خديجة، نص على ذلك. لعل كون من أصحاب أبو الخطاب سابقا، ثم طبعا نص على أنه شنو، على أنه تاب ورجع عن ذلك الرأي، لعل يعني هذا أعطى هذه السنة كون ثقة، لعله من هذه الجهة. على كل حال الظاهر أن الرواية تامة سندا، تبقى الدلالة. الدلالة الظاهر أن الرواية مختصة بخصوص ما يرتبط بالمناكح والفروج، كما هو الحال في الروايات السابقة، ومعظم الروايات السابقة مختصة، التحليل مختص بخصوص خمس الأموال المرتبطة بالمناكح والفروج. السر في ذلك، الوجه في ذلك، هو أن واضح من الرواية أن الرواية السائل أول مرة رجل طلب من الإمام أن يحلل له الفروج، رجل آخر تبرع بتوضيح وبيان مقصود السائل، لأن الإمام فزع من السؤال الأول، فتبرع رجل آخر بتوضيح ما هو مقصود، ماذا مقصود السائل. السؤال لابد أن نلتفت إلى عن ماذا السؤال، تعليل الفروج، قضية سؤال محدد جدا، عن ماذا، عن المناكح والشنا والفروج وطرق تحليلها. الرجل الآخر اللي المتبرع في مقام بيان مقصود السائل قال لا، ليس يسألك أن يعترض الطريق، وإنما يسألك خادما يشتريها، وامرأة يتزوجها. لو هذا الرجل ساكت على هاتين الفقرتين رواية كلش واضحة في اختصاصها بما يرتبط البيض بالمناكح والفروج، واضحة جدا، هو سائل عن الفروج، هذا موضح شنو، امرأة يشتريها أو جارية يشتريها، امرأة شنو يتزوجها، فتختص التحليل بخصوص ما يرتبط بالمناكح والفروج. لكن الرجل هذا الثاني لا، ذكر جملة من الأمور مهمة. ماذا ذكر؟ ميراثا يصيبه، مو أو تجارة أو شيئا أعطيه، هذا مهم، وهذا قد يكون ماذا مهم، يعني قد يوجب أن القضية التحليل أوسع من ماذا، مما يرتبط بالمناكح والفروج. تجارة، ميراث، ما علاقة بالمناكح والفروج، أو شيئا عطية، هذا وصلته، فقال الإمام هذا كله شنو حلال. في الحلية لا تختص بخصوص ما يرتبط بالمناكح والفروج. هذا الكلام يوهم هذا الشيء، واضح، لكن التأمل في الرواية يمنع من ذلك، ويعطي أنه لا، أن الرواية تختص بما قلناه بالأموال التي ترتبط بالمناكح والفروج، وذلك بنكتة أن هذا الرجل المتبرع ما ذكره هو توضيح المن لسؤال السائل، توضيح لسؤال السائل، ما دعا يسأل سؤال آخر، هو ليس في صدد أن يسأل سؤال آخر، وإنما هو تبرع لتوضيح سؤال السائل بحضور السائل وأمام الإمام عليه السلام، تبرع لتوضيح سؤاله. إذن يجب بهذه النقطة أن نلتزم بأن هذا التوضيح، وإن ذكر فيه التجارة وذكر فيه الميراث وذكر فيه العطية، بالرغم من هذا هو لا زال مختصا ومرتبطا بماذا، بالفروج وبالمناكح، لأن نفترض أن هذا الشخص الموضح أراد أن يبين الأنحاء، وهذا التي يحصل بها الإنسان على ماذا، وهذا يبتلى به لماذا، بالفروج والمناكح، الأنحاء التي يبتلى، يعني ما يكون سببا وقوع الجارية تحت تصرف الإنسان لأسباب متعددة، مرة يشتري جارية، مرة يتزوج امرأة وهذا منافع، مرة شنو؟ مرة يرث، يرث جارية. ما نعملنا تجارة وتاجر بالجارية، ومرة شنو؟ ومرة يعطى ويوهب ماذا؟ جارية. لابد أن نفترض أن هذه التجارة ليست مطلقة، والميراث ليس مطلق، وكذا العطية ليست مطلقة، وإنما هي شيء ترتبط بالنتيجة بماذا؟ بالفروض. بنقطة ماذا؟ أن هذا الذي ذكره هو توضيح للسؤال، فيجب أن نقتصر على هذا الحدود ولا نتجاوز ذلك، ليس سؤالا جديدا. وبهذا تكون الرواية مختصة بماذا؟ بباب المنافع والفروض. هذا حلال، حلال لهم. ولعل جهد الإمام تعميم بهذا الشكل أيضا قرينة على هذا، عندما يعلم الحلية للميت، الحي من هو الميت قال، وهذا تعميم للميت لا يخلو من إشارة بأن القضية ترتبط بطهارة شنو؟ المولد. واضح؟ وإلا لو تحليل عادي لخمس أربعة كرام، ما هو الوجه في تحليله هنا للهذا؟ يعني خلاف الله مؤيد، هذا نقول مؤيد علما لاختصاص الرواية وخصوص الفروج والمناكح. وصلى الله على محمد وعلى آله.